ممثل رئيس جامعة الحكمة في جلستنا اليوم فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم ابن جامع أوتويا، أصحاب الفضيلة مشايخنا الكرام من أرض مصر، مبعوثي الأزهر الشريف، نرحب بكم أجمل ترحيب إلى برنامجنا اليوم. وفي الإطار نفسه لا يسعني إلا وأن أقدم جزيل الشكر والتقدير للمنظمين لهذا البرنامج الذي نحتفي من خلاله بتنسيب والدنا الحبيب وشيخنا الكريم سماحة مفتي إمارة إيلون الوالد الشيخ صفي الله ابن كمال الدين الأدبي. لا يسعني كذلك إلا وأن أتذكر برؤيتي لأخي وشيخي الشيخ مصطفى، أتذكر ذلكم الراحل الكبير شيخنا الجليل فضيلة الشيخ عبد الرحيم ابن أمين الله الأدبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وإليكم زملاء الطلبة، الذي لا أخفيكم أنني مسرور جدا بتواجدي بين أظهركم اليوم. أرحب بكم وأحييكم وأشكركم على صبركم وتحملكم منذ أن أتيتم إلى هذه القاعة المباركة، وشكري موصول إلى جميع الحضور، سواء من عرفت منهم أم من لم أعرف منهم، فإني أحييكم جميعا بتحية الإسلام فأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أن أدخل في صميم موضوع المحاضرة، أرى أنه من المستحسن كذلك أن أقول كلمة أو كلمتين مواساة لشيخنا سماحة المفتي، فإنه كما نعلم جميعا قد أصيب بمصاب جلل، ومع ذلك لقد زرته اليوم قبل مقدمي إلى هذا المكان، وجدت فيه كل ما يلتمس من عالم يؤمن بقدر الله عز وجل، فنسأل الله تعالى أن يثيبه على مصابه وأن يغفر لفقيدتنا وأن يسكن حافصيح جنانه، إنه سميع مجيب. تأذنون لي ولو لحظة أن أعتذر إلى من لا يستطيع أن يتابعني من خلال إلقاء المحاضرة باللغة العربية، ولكنني سوف لن أتحدث بغيرها هنا إلا إذا اضطررت، فإنني كلما أجد فرصة ليعود إلى محيطي الطبيعي فإنني لن أترك تلكم الفرصة أن تفوتني، لكن مع ذلك لهم حق علينا أن أتذكر إليهم، فقد تحملناهم كثيرا. أي بابا ẹ̀yin ní bẹ̀ pé ẹmọ àní àní láǹfààní àti sọ èdè lónìí ìrọ̀rùn rẹ̀ la. Nígbà wọn tẹ̀ tí wá gbà báwọn àwa náà wá ti rọ́dù jẹ̀mí yìí pẹ̀lú wí kótó kò fóònù lẹ̀ ìyín wà á ṣe fún máa rẹ̀ lédè òyìnbó pẹ̀lú náà. بوابة الإفتاء في وسائل الإعلام والوسائط الإلكترونية، هذا موضوع حديثنا اليوم. أبدأ بتقديم تعريف للإفتاء في اللغة العربية وفي الاصطلاح الشرعي. فالإفتاء يعني إجابة السائل عن مسألته. قال الإمام الفيومي في المصباح المنير: استفتيته أي سألته أن يفتي. ويقول الإمام الراغب في المفردات: الفتوى أي الجواب عما يشكل من الأحكام، مستشهدا بقول الباري عز وجل: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن. هذا معنى الافتاح في اللغة. دعونا بعد ذلك ننتقل إلى تعريف الافتاء في الاصطلاح الشرعي وهو الأهم. لقد عرف الفقهاء رحمهم الله الإفتاء، وإن شئت قل الفتوى أو الفتيا، بأنها تبييل الحكم الشرعي عن دليل لمن سأل عنه. إذن هذا هو تعريف الإفتاء أو الفتوى أو الفتيا في الاصطلاح الشرعي، تبيين الحكم الشرعي عن دليل لمن سأل عنه. أصحاب الفضيلة، لنا وقفات مع هذا التعريف على وجازته. فالتعريف يشير إلى حقائق مهمة، حيث إن الفتوى تبيين للحكم الشرعي وليس تبيينا لحكم غير الحكم الشرعي. إذن لا دخل للفتوى في الأمور التي لا تمت بصلة إلى غير الشرع. الفتوى أو الإفتاء تبيين للحكم الشرعي فقط. وعنصر آخر رأيناه من خلال التعريف أن الإفتاء الذي هو بيان للحكم لا بد أن يكون معه ذكر دليل الحكم، فمن أفتى من غير ذكر دليل للحكم الذي يحكيه عن الشرع فقد يسمى هذا بفتوى بالمعنى اللغوي. أما إذا قصدنا الفتوى أو الإفتاء في المعنى الشرعي فالإفتاء لا بد أن ينبني على دليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والعنصر الثالث أن أي بيان للحكم الشرعي إذا لم يسبقه سؤال سائل فليس بفتوى اصطلاحا، لأن الفتوى كما قلنا تبيين الحكم الشرعي عن دليل لمن سأل عنه. ومن هنا نرى أصحاب الفضيلة زملائي الكرام أن ثمة بولا شاسعا بين الإفتاء والتدريس، وهناك فرق واضح بين الإفتاء والوعظ والإرشاد، وكل له أصوله ومناهجه وطرائفه. التمييز بين الإفتاء وما يشبهه من الألفاظ. قلت قبل قليل إن ثمة فرقا يميز بين الإفتاء والوعظ والإرشاد، كما يجب أن نرى فرقا واضحا بين الفتوى وبين التدريس. أما وقد دخلنا في مجال التمييز بين الإفتاء وما قد يشاكله أو يماثله من الألفاظ، يستحسن المضي قدما في هذا الاتجاه ولو بشكل موجز يكفي للتمهيد لبحث ضوابط الإفتاء محور هذا البحث الذي بين أيديكم. فأقول ثلاثة ألفاظ متقاربة ومتباعدة في آن واحد: الإفتاء، القضاء، الاجتهاد. فإنها كلها ألفاظ مؤتلفة ومختلفة مبنى ومعنى. آسف. الإفتاء والقضاء ومعنى رئيس القضاة الشرعيين في ولايتنا هذه، نقول إن بين الإفتاء والقضاء والاجتهاد فروقا. أحسن الله إليكم. فالإفتاء إخبار عن الحكم، والقضاء إنشاء للحكم بين المتخاصمين. هذا أول الفروق بين القضاء والإفتاء. فالمفتي دوره أن يخبر عن الحكم ولا ينشئ، أما القاضي فإنه ينشئ حكما بين المتخاصمين. وفرق آخر بين الإفتاء والقضاء أن الإفتاء لا إلزام فيه لأحد، بينما حكم القاضي ملزم لطرفي الخصومة. سماحة القاضي جالس معنا هنا، إذا أفتى ففتواه غير ملزمة، ولكنه إذا حكم باعتباره قاضيا فحكمه ملزم للطرفين. فسنأتي إلى هذا. من هذا المثال أتت من هنالك مسألة مهمة في الفقه، وهي مسألة إفتاء القاضي. هل يجوز للقاضي أن يفتي أو لا يجوز له أن يفتي؟ أتت المسألة من هذا التمييز الدقيق بين ما لقول المفتي من سلطة وما لقول القاضي من سلطة. ننتقل إلى الفرق الثالث من الفروق، أن المفتي إنما يفتي بالديانة ويدين المستفتي، أما القاضي فإنما يحكم بالظواهر. لعلي أزيد هذا بسطا: المفتي يدين الناس وإنما يخبر ويخبر بالديانة، أما القاضي فدوره يقتصر على الحكم بالظاهر. بالأمثلة تتضح الأمور. لو أن رجلا جاء إلى فضيلة القاضي وقال: إنني تلفظ بلفظ الطلاق وقلت لزوجتي إنها طالق، ولكنني، أو نعكس المسألة، المرأة تقول أمام القاضي: إن زوجي هذا قد طلقني، فإنه قال اليوم إنك طالق. وأنكر الرجل أمام القاضي: ليس عند المرأة أي شاهد يشهد لها بضد ما يدعيه الزوج. فبإمكان القاضي في حيثيات القضية فيحكم بما يراه ضعيف، فربما حكم بأن المرأة باقية في عصمة زوجها. وإذا حصل هذا، هنا يأتي الفرق بين الإفتاء والقضاء. هذا الرجل الذي قضى القاضي له ببقاء امرأته في عصمته، فإن كان الحكم من باب الإفتاء فإن المفتي إنما دينه، أي فوض أمره إلى دينه بينه وبين ربه. فإذا رجع إلى نفسه وعلم أنه قد نطق بالطلاق فليطلق امرأته من تلقاء نفسه حتى وإن حكم القاضي بخلاف ذلك. ليه؟ لأن هذه من باب الديانة، فيسأله الله عز وجل يوم القيامة. فلذلك لا ينبغي للإنسان، أرى أن فضيلة القاضي يحصل عنده هذا الأمر كثيرا وعند غيره من القضاة، الخصمان يأتيان إلى القاضي وهذا هو صاحب الحق والآخر يدعي الباطل، ولكن صاحب الباطل قوي في حجته فيحكم له القاضي. فإذا كان الرجل ذا ديانة فليعلم أن القضاء لا يحل حراما، فليعلم أن القضاء لا يحل حراما. ولنا دليل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم من رواية أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا بشر فيأتيني خصمان وأحكم لهما على ضيء مما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فلا يأخذه، فإنما هو قطعة من النار. إذن نرجع إلى ما بدأنا به، المفتي إنما يفتي بالديانة ويدين المستفتي، أما القاضي فما عليه إلا أن يحكم بالظاهر. الفرق الرابع بين القضاء والإفتاء أن حكم القاضي خاص، حكم القاضي خاص وجزئي لا يتعدى إلى غير المحكوم عليه، أما الفتوى فشريعة عامة تتعلق بالمستفتي وبغيره. ولذلك لا يجوز لو ذهب اثنان منكم إلى المحكمة الشرعية في قضية نظر فيها فضيلة القاضي فحكم على ضي مما سمع كما جاء في حديث أم سلمة، فلو افترضنا أن قضية مماثلة نسبت بعد ذلك بيوم أو بساعة، فهل يجوز لنا أن نقول لا حاجة لنا للعودة إلى القاضي فإنه قد حكم بكذا وكذا في مسألة مماثلة؟ لا يجوز ذلك قضاء، بل لا بد من أن يأتي الخصمان من جديد أمام القاضي فينظر في الظروف المحيطة بكل قضية ويحكم على ضوء مما يسمع. أما لو كان الأمر يتعلق بالإفتاء فإن الإفتاء شريعة عامة. ولعلي أوضح هذا أيضا بقصة أخرى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث من أصح الأحاديث مروي في الصحيحين، صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم، عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت هند امرأة أبي سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها وتقول: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من المال ما يكفيني وولدي، فهل يجوز لي أن آخذ من ماله من غير علمه؟ ما شاء الله، كلكم فقهاء. إذن هذا الحديث متفق على صحته، ومن يرويه؟ أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. هند امرأة أبي سفيان اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعنا، وهذا الذي حكم به الرسول صلى الله عليه وسلم. فهنا الإشكال يأتي بالنسبة لما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في الوقت الواحد قد يكون مفتيا وقد يكون قاضيا. نفرق بين القاضي اليوم وبين سماحة المفتي. فأبونا سماحة الشيخ صفي الله الأدبي هو مفتي مدينة إيلون وهذا قاضيها. ففرق بين القاضي والمفتي في وقت المعاصر. لا زمن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفرق لم يكن موجودا، فهو القاضي وهو المفتي. فمن هنا جاء الإشكال الفقهي الكبير عند الفقهاء، قالوا هل ننظر إلى هذا الكلام الذي صدر من النبي صلى الله عليه وسلم على أساس أنه فتوى المفتي أم حكم القاضي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم خذي من ماله ما يكفيك وولدك. ففي الفروق الفقهية، هذا فن من فنون الفقه يسمى بالفروق الفقهية، ممن ألف في هذا الفن الإمام القرافي رحمه الله. انظروا دقة العلماء، قالوا لأننا لو اعتبرنا هذا الحكم فتوى فيجوز لقيام الساعة من بعد هند أن تأخذ بهذا الحكم إذا حصل لها مثل ما حصل لهند، لأن الفتوى شريعة عامة. لكن انتبهوا، إذا اعتبرنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا القول باعتباره حاكما قاضيا، فيجب على كل امرأة حتى وإن عانت كما عانت هند يجب عليها أن تأتي حاكم زمانها إلى قاضي زمانها فيقضي لها كما قضى النبي صلى الله عليه وسلم لهند. بين الإفتاء والقضاء نذكر الفرق الأخير قبل أن ننطلق إلى ما هو بعد ذلك، أن الإفتاء يدور في فلك الأحكام التكليفية الخمسة، وأما القضاء فدائرته أضيق، إذ لا دخل للمكروهات ولا المستحبات في حكم القضاء. فالأمر في المحاكم إما واجب وإما حرام وإما مباح. لا أحد يذهب إلى القاضي يطلب منه أن يحكم له بأن هذا مستحب، هذا لا مجال له في القضاء. القضاء مجاله لا يتعلق بالمكروهات ولا بالمستحبات، وإنما إما يجب عليك أو يحرم عليك أو لك حرية أن تفعل أو لا تفعل. القاضي لا يتجاوز هذا. أما المفتي فدائرته أوسع، يحكم تارة بالوجوب وتارة أخرى بالتحريم وتارة ثالثة بالاستحباب وبالكراهية وبالمباح وبالإباحة. إذا من هنا نرى أيضا أن القضاء يختلف اختلافا واضحا عن الإفتاء. مية الفتوى وخطورة الجرأة على الإفتاء. جزاكم الله خيرا. أهمية الفتوى وخطورة الجرأة على الإفتاء. الإفتاء ليس له من يحميه، هذه المشكلة. لا يستطيع أي واحد منكم الآن أن يدعي أنه قاضي، لا يمكن، لأنه لا يوجد قاضي إلا وله محكمة، والمحاكم لا تقام على فراغ، لا بد من سلطة سياسية. لكن الإشكال أن الكل يستطيع أن يدعي أنه مفتي. فلذلك العلماء يحذرون من باب الديانة، يدينون الناس أن يتقوا الله في المسلمين. الفتوى ليس لكل من هب ودب، كما قال الصيرفي وغيره من العلماء، الفتوى ليست لمن علم مسألة أو مسألتين، الفتوى لها رجالها. فلذلك يحذروننا التحذير البالغ من اقتحام مجال الإفتاء من غير من هو أهل لذلك. ويكفي للبرهنة على أهمية الإفتاء ولمكانته في الإسلام قول الله عز وجل قد تولى الإفتاء بنفسه. قال عز وجل ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم. وفي آية أخرى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. إذن هذا يدل على أهمية منصب الإفتاء وأنه لا ينبغي أن يترك المجال لكل من هب ودب أن يقتحم هذا المجال الأساسي. فالمفتي حقيقة أي صاحب الحق الخالص في بيان أحكام الشرع هو الله. المفتي حقيقة هو الله، هو صاحب الحق الخالص أن يبين الحلال والحرام. وإذا كان الأمر كذلك فكل من تصدى للإفتاء من خلق الله فهو كمن يوقع عن رب الأرض والسماوات. فلذلك الإمام ابن القيم رحمه الله لما ألف كتابه المشهور الذي ضمنه كثيرا من آداب الفتوى سماه إعلام الموقعين الرب العالمين، وقال رحمه الله وإذا كان منصب التوقيع عن الملوك بالمحل الذي لا ينكر فضله ولا يجهل قدره وهو من أعلى المراتب السنيات فكيف بمنصب التوقيع الرب الأرض والسماوات. إذن لو لم نذكر غير هذا لكفانا أن الفتوى أمرها خطير، لأنك إذا أفتيت فكأنك أخذت قلما وتوقع نيابة عن الله. هذا معنى الفتوى، هذا معنى الإفتاء. وكلنا يعلم أننا مع كوننا مخلوقين ضعافا إذا وقع أحد عنا بما لا يرضينا ماذا سيكون موقفنا معه؟ إذا تصور كيف يكون موقفك عند موقف الله إذا وقعت عن الله بما لا يرضيه. فالمفتي إنما هو موقع الرب العالمين. ويؤكد أهمية منصب الإفتاء، أهمية منصب الإفتاء وخطورة اقتحامه من غير أهله ما جاء من التحذيرات الشديدة تجاه من يتجرأ على الإفتاء أو يتساءل في أمره، لأن ذلك يعني التقول على الله. وقد قال سبحانه وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال بعض السلف في تفسير هذه الآيات الكريمة ليتقي أحدكم أن يقول أحل الله كذا وحرم كذا فيقول الله عز وجل له كذبت لم أحل كذا ولم أحرم كذا والعياذ بالله. ولهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يتدافعون الفتاوى، ويود الواحد منهم لو أن غيره قد كفاه مؤنة ذلك. فعن عطاء بن سائب قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقد أدركت 20 و100 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سئل أحدهم عن المسألة أحب أن يكفيه غيره. كانوا يتدافعون الفتوى لأن ما يريدون أن يقعوا تحت طائلة العقاب. أما نحن اليوم فيتسارع الواحد منا إلى الإفتاء، هكذا حالهم وهكذا صار حالنا اليوم. وكان الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله يقول من أجاب في مسألة فينبغي من قبل، استمعوا لهذا التوجيه من الإمام مالك رحمه الله، فينبغي قبل أن يجيب إذا سئلت في مسألة شرعية. الإمام مالك يقول قبل أن تتفوه بحرف ينبغي له أن يعرض نفسه على الجنة والنار وكيف يكون خلاصه منهما ثم يجيب بعد ذلك. يعني إذا جاء سائل يسألك ما حكم كذا فتصور أنك على حافة الجنة وحافة النار وعلى ضي ما ستختار من جنة أو نار كل ما تريد. هكذا يقول الإمام مالك رحمه الله. والإمام مالك قد سئل يوما من الأيام سئل عن مسألة فقال لا أدري. مالك لا يدري، إمام دار الهجرة. سأله سائل عن شيء لا يعلمه فقال لا أعلم. وماذا قال له ذاك؟ قال الإمام مالك لا أدري. فقيل له إنها مسألة خفيفة سهلة، فغضب الإمام مالك رحمه الله وقال ليس العلم شيء خفيف، لا توجد فتوى سهلة، كل الفتاوى الإفتاءات كلها سهل. الإمام مالك يقول ليس في العلم شيء خفيف. ألم تسمع قوله جل وعلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا؟ فالعلم كله ثقيل، وخاصة ما يسأل عنه يوم القيامة. وهنا وصلنا إلى مربط الخير، ضوابط الإفتاء في وسائل الإعلام وفي الوسائط الإلكترونية. الضابط في لغة الفقهاء هو حكم كلي ينطبق على جزئياته، هكذا يعرف الفقهاء الضابط، أنه حكم كلي ينطبق على جزئياته. والضابط الفقهي كالقاعدة الفقهية، إلا أنه عن الضابط يختص بباب من أبواب الفقه، في حين أن القاعدة تعم كل الأبواب. إذن هذه فائدة لطلاب العلم أمثالي، إذا قيل لك ما الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي؟ فكلاهما أحكام، حكم كلي ينطبق على الجزئيات، لكن الضابط ما كان خاصا بباب من أبواب الفقه، فقد يكون ضابطا للطهارة، وضابطا لأحكام الصلاة، وضابطا لأحكام الحج. أما القاعدة فتعم أبواب الفقه، فقاعدة واحدة تستخرج مسائل منها في باب الطهارة، وفي الوقت نفسه في باب الصلاة، وفي الوقت نفسه في المعاملات، وهكذا. ضوابط الإفتاء في وسائل الإعلام، لقد قسمت الحديث هنا إلى عنصرين، لأن ما يسمى بوسائل الإعلام منها ما هي وسائل عتيقة قديمة كالتلفزيون والإذاعة والقنوات الفضائية، ولقد أصبحت وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة من أفضل منابر الإفتاء في عالمنا المعاصر، إذ تصل فتوى المفتي غيرها إذ تصل فتوى المفتي عبرها إلى ملايين المتابعين في شتى البقاع والبلدان. فالفتاوى الصادرة من وسائل الإعلام هي لمصلحة المستفتي ولغيره، ويمكن إجمال أهم الضوابط التي ينبغي للمفتي وللقائمين على أجهزة الإعلام المسخرة للإفتاء ومراعاتها والاعتناء بها. إذا نتحدث الآن عن الضوابط التي ينبغي، وفي أحيانا قد يكون واجبا عليهم أن يفعلوا، إما لمن يدعى إلى الإفتاء في وسيلة الإعلام، أو للقائمين على الأجهزة أنفسهم، يعني كل من يدعو الناس ليفتوا عبر الإذاعة أو عبر التلفزيون أو في الصحف أو في القنوات الفضائية. أولا، الضابط الأول، لا يتصدى للإفتاء في وسائل الإعلام إلا من هو أهل لذلك. لا يتصدى للإفتاء في وسائل الإعلام إلا من هو أهل لذلك. فالإفتاء كما قلنا شأنه عظيم، لأنه بمثابة التوقيع عن الله عز وجل، فلا بد لمن يتصدى له أن يكون من ذوي الأقدام الراسخة في علم الحلال والحرام، وإلا وقع تحت طائلة الوعيد الشديد المنصوص عليه في قول الباري عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، والعياذ بالله. والفتاوى في وسائل الإعلام تكتسب أهمية خاصة من حيث سعة دائرة المتلقين وكثيرا ما يتعلق موضوع الإفتاء بأمر عام يمس مصالح الأمة وإذ ربما يمس أمنها واستقرارها. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من مثل هذا الوضع الخطير: من ليس بأهل يتكلم في أمر يمس الأمة ويمس أمن واستقرار العالم. حذر من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تأتي على الناس صنوات خداعات. هذا حديث صحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تأتي على الناس صنوات خداعات يصدق فيها الكاذب. يصدق فيها، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يعيش معنا اليوم، فنحن في إحدى هذه السنوات الخداعات. يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق فيهم الرويبضة. قيل: يا رسول الله، ما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. يعني من يجب عليه أن يظل طالبا في المدرسة يتصدى للإفتاء. إذن الرويبضة يتولى أمر العامة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سوف تأتي على الناس هذه السنوات، وأخشى أن نكون قد دخلنا في هذه السنوات. وعلى دور الإعلام مراعاة تخصص من يفتي. هذا الكلام موجه إلى الإعلاميين أنفسهم وإلى مديري القنوات الإذاعية الفضائية التلفزيونية. عليهم مراعاة تخصص من يفتي في برامجها المباشرة والمسجلة، وتبحث عن الفقيه الذي تتوافر فيه المقدرة العلمية والممارسة العملية أسوة بالبرامج الأخرى التي لا يدعى إليها إلا المتخصص. أنا أسألكم بالله، هل سمعتم قط أن من ليس بطبيب أتي به ليفتي الناس في الطب على الإذاعة؟ هل حصل هذا قط؟ وهل يسمح لغير المحامي أو رجل القانون يفتي الناس في القوانين على الإذاعة والتلفزيون؟ فما بالكم تتساهلون في أمور الدين. يعني لا أحد يأتي إلى طالب حتى لو كان يدرس الطب مثلا يقول: تعال أنت في كلية الطب، تعال إلى الناس وافتيهم في الطب. هل يفعلون هذا؟ فلماذا هذا التساهل الكبير في أمر الدين في التوقيع عن رب العالمين والعياذ بالله؟ فالأطباء هم من يفتون الناس في الطب، والمحامون ورجال القانون لا تتعداهم البرامج القانونية، وهكذا. ولم نرى قط برنامجا طبيا أو قانونيا أو اقتصاديا يكون أبطاله خريجي الثانويات. فلماذا التقليل من أهمية دور الإفتاء الذي هو بمثابة التوقيع الرب العالمين؟ وينتظر من أهل العلم وسلطة الإفتاء في كل بلد كذلك اتخاذ طريق مناسب للتعريف بأهل العلم، ومنع غير الأكفاء من اقتحام مجال الإفتاء عبر وسائل الإعلام. ولعلنا ندلي بتوصيتنا هنا، ونأمل أن تبلغ شيخنا سماحة المفتي، هو المفتي الحالي لهذه المدينة، فسلطته ينبغي بل يجب أن تصل إلى دور الإذاعات والتلفزيون على الأقل في المدينة التي هو مفتي فيها. فلا يدعى أحد ليتكلم باسم الإسلام إلا بموافقته، إلا بشهادته لهذا الرجل أو لتلك المرأة، لأن هذا الفوضى الذي نشهده لا ينبغي السقوط عليه. فقد عشت بضع سنوات كما تعلمون في أرض الحرمين الشريفين هكذا، وأظن أن مشايخنا في مصر سيشهدون لهذا. لا أحد يأتي إلى الإذاعة ولا التلفزيون من غير ترخيص رسمي من جهة موثوقة. فلعلنا نصل إلى هذا، ونعمل أن يكون من أوائل ما يقوم به أبونا سماحة المفتي وفقه الله عز وجل. ومن خطورة هذا الأمر استمعوا إلى ما قاله الإمام ربيعة. ربيعة هو شيخ الإمام مالك، الإمام مالك بن أنس له شيخ اسمه ربيعة ابن عبد الرحمن، ويشتهر بربيعة الرأي. ولقد أبصر رجل يوما من الأيام، أبصر ربيعة وهو يبكي. جاء رجل إلى المدينة فجاء إلى ربيعة وجده يبكي، فقال: ما يبكيك يا إمام؟ ما يبكيك؟ أتدرون ما سبب بكاء الإمام ربيعة؟ استمعوا. قال ربيعة: استفتي من لا علم له. هذا سبب بكائي. الإمام ربيعة يبكي في المدينة، فيأتي يسأله سائل: ما يبكيك يا إمام؟ قال: استفتي من لا علم له، وظهر في الإسلام أمر عظيم. والكلام ما زال لربيع. قال الإمام ربيع: ولبعض من يفتي ها هنا أحق بالسجن من السراق. نعم، لبعض من يفتي ها هنا، هذا في زمن ربيع حيث كان العلم منتشرا، فما بالنا في وقتنا الحالي. نعم، بعض من يفتي قد يكون أحق بالسجن من السارق. أتدرون لماذا؟ لأن السارق ربما يقتصر ضرره على المسروق منه فقط، أما ضرر المفتي الضال المضل فقد يأكل الأخضر واليابس، كما نلمس جميعا بعد آثار ذلك في حياتنا المعاصرة. لكن ما بكى منه الإمام ربيع بالأمس أضحى اليوم أمرا عاديا. ما أبكى ربي لا يبكينا نحن اليوم، بل نضحك عليه، صار أمرا عاديا. أنا لم أسمع الناس، انظر الظلم يا فضيلة القاضي. يعني إذا وصلنا إلى مجال العلم الشرعي حينئذ يقولون أفعلون، لكن إذا كان في مجالات أخرى إذا قال عندي ليسانس ربما طالبوه بالماجستير قبل أن يتكلم، لكن إذا قال الله قال رسوله يقول أعفاني. وكل عالم ومفتي والعياذ بالله. إذن ما بكى منه ربيع بالأمس أضحى اليوم أمرا عاديا، يكاد أن يكون هو السائد في معظم البلدان، والشكوى إلى الله. ومن الواجب كذلك على القائمين على وسائل الإعلام مراعاة تخصص المفتين، فمن يتكلم في باب من أبواب العلم لا يلزم أن يحسن الفتوى في غيره. يعني هذه حقيقة، الإنسان قد يكون قويا متمكنا في جانب من جوانب العلوم الشرعية، لا أحد ينتظر. أنا لم أرى قط، أهلا وسهلا. يعني هذا من الظلم الذي نحن طلاب العلم علينا أن نحاول إنقاذ مشايخنا من هذه المهزلة في كل تخصصات. لا ينتظر عالم أن يكون موسوعيا. فلو كان مثلا في الطب ربما قالوا إن تخصصه معالجة الأنف فقط، ولا أحد يسأله عن ما يصيب الرجل. وبعضهم يكون متخصصا في أمراض النساء ولا يسأل عن أمراض الرجال. أما العالم فلماذا؟ العالم الشرعي تنتظرون منه أن يكون موسوعيا؟ لا يمكن. فلذلك ينبغي أن نراعي هذا الجانب أيضا. العلماء من قديم الزمان، أحكي لكم ما قال الإمام ابن القيم رحمه الله. يقول الإمام ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين: الاجتهاد حالة تقبل التجزؤ والانقسام، فيكون الرجل مجتهدا في نوع من العلم مقلدا في غيره. هذا ليس بعينه. يكون الرجل مجتهدا في فن ويصبح مقلدا في فن آخر، أو يكون مجتهدا في باب من أبواب العلم كمن استفرغ وسعه في نوع العلم بالفرائض وأدلتها واستنباطها من الكتاب والسنة دون غيرها من العلوم، أو في باب الجهاد أو الحج أو غير ذلك، فهذا ليس له الفتوى فيما لم يجتهد فيه، ولا تكون معرفته بما اجتهد فيه مسوغة له للإفتاء بما لا يعلم في غيره. أظننا اقتربنا من الوقت فنوجز. ذكرنا ضابطا واحدا فقط وأطلنا فيه. الضوابط الأخرى سوف أذكرها مختصرة. الضابط الثاني: يحرم الإفتاء بما يخالف النصوص الشرعية. المفتي يوقع عن من؟ عن الله. فهل من المعقول أن يخالف الله؟ أها، غير معقول، لكننا نراه اليوم في حياتنا المعاصرة. هذا من الضوابط المهمة. أنت مفتي لا تحكي عن أقوالك أنت، إنما تحكي عن الله، فلا يجوز لك أن تخالف الله. كمن يعينه حاكم أو أمير، هل يجوز له أن يخالف الأمير أو الحاكم؟ لا ينبغي، ولذلك لا يجوز. يحرم الإفتاء بما يخالف النصوص الشرعية. ولقد كان السلف الصالح رحمهم الله يشتد نكيرهم وغضبهم على من عارض آية أو حديثا برأي أو قياس أو استحسان أو قول أحد من الناس كائنا من كان، ولا يسوغون غير الانقياد للوحيين والتسليم لهما كما أمر بذلك ربنا عز وجل. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ولقد ابتلي الناس اليوم، سواء في بلادنا أو في غيرها، بالكثير الكثير من هذه المخالفات الصريحة من نصوص الكتاب والسنة من بعض من يدعون العلم وليسوا من أهله والله. وتبث حلقات هذه الأقاويل الشاذة عبر وسائل الإعلام دون نكير من أحد. فقد أحل بعضهم الربا، وأحل بعضهم زواج المرأة المسلمة من كافر أو مشرك، نصرانيا كان أو يهوديا، وأجاز بعضهم خلع المرأة للحجاب الشرعي لمجاراة النظم الغربية، وأمور أخرى معلومة حرمتها من الدين بالضرورة والعياذ بالله عز وجل. الضابط الثالث: التعامل مع مسائل الخلاف. من يفتي عبر وسائل الإعلام عليه أن يحسن التعامل مع مسائل الخلاف. وسائل الإعلام لكل من هب ودب، يتلقى منه العام كما يتلقى منه العالم أو كما يتلقى منها العالم والمتعلم. فبعض المفتين هدانا الله وإياهم يورد في المسألة الواحدة عدة أقوال. ديدن بعض المفتين إذا تكلم أن يورد أقوالا كثيرة، قال مالك، قال أبو حنيفة، في وسائل الإعلام التي يستمع إليها العام والأم المسكينة الجالسة في السوق مما لا دخل له في الخلافيات الفقهية، يأتي إلى منبر الإعلام يحكي الأقوال واحدة تلو أخرى. إذن بعض المفتين يورد في المسألة الواحدة عدة أقوال، والإشكال أنه لا يرجح. لا بأس إذا دعت الحاجة أن تذكر قولا قولين أو ثلاثة، لكن لا تترك الإفتاء عبر الإذاعة والتلفزيون إلا بعد أن تبين القول الراجح للناس. أما قولنا نذكر الأقوال فكأن حتى إنه قد فيترك الناس في حيرة من أمرهم، ولسان حالهم يقول كل الاحتمالات في هذا الدين جائزة. يعني كأن الناس أضحوا يرون أن كل شيء جائز في هذا الدين. بل بعضهم إذا أفتيته الآن وقاله هذا الحكم الشرعي، أتدري ماذا يقول بعد ذلك؟ أليس هنالك قول آخر في المسألة؟ لأنه تعود هذا أن لا بد من أقوال، فيختار منها ما يوافق هواه. فليعلم هؤلاء أن سرد الخلافات الفقهية ليس غاية في نفسه، سرد الخلافات الفقهية ليس غاية في نفسه، وإنما وسيلة إلى غاية حميدة، وهي الوصول إلى أقرب الأقوال إلى مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان ديدن الأئمة أنفسهم أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد إذا خالف رأينا الدليل فخذوا بالدليل واتركوا رأينا. هكذا كانوا. بل قال الإمام الشافعي رحمه الله: إذا صح الحديث فهو مذهبي. إذا صح الحديث فهو مذهبي، يعني إذا رأيتم قولا لي وخالف حديثا صحيحا للنبي صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنني لو وقفت على ذاك الحديث لقلت بما قاله الحديث. فالعلماء ما كانوا يخالفون الله ولا رسوله، فلذلك هذا الضابط في التعامل مع مسائل الخلاف من الأهمية بمكان. الضابط الرابع أو الثالث ما أدري، على المفتي عبر وسائل الإعلام الحذر، كل الحذر من الافتتان بطلب الشهرة والنزول عند رغبات المستمعين أو المشاهدين، هذه مصيبة. المفتي إذا سمح لنفسه أن يقع فريسة للمشاهدين يوجهونه حيث يريدون فليعلم أنه سيقابل ربه يوم القيامة ولا يستطيع هؤلاء أن يوقظوه من العذاب. فأنت ليس عليك أن تفتي بما يهواء الناس، بما يرضيهم كي يدعوك إلى البرنامج مرة بعد أخرى، هذا لا يكون هدفا عندك. أنت توقع عن الله، فلا ينبغي أن تقول بما لا يرضي الله عز وجل. إذن على المفتي أن يحذر من الافتتان بطلب الشهرة أو النزول عند رغبات المستمعين والمشاهدين، بل الواجب في حقه أن يجيب بحسب ما تقتضيه الأدلة، سواء أتعلق الحكم بالصديق أو العدو، أو تعلق الأمر بالقريب أو البعيد. وليحذر، الله أكبر، وليحذر من أن يجعل لنفسه جسرا للناس إلى جهنم. أنا حكيت هذا من أثر مروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أثر جميل. سئل ابن عمر مسألة، سأله السائل فقال لا أدري، هذه المسألة لا أدري. تعرفون أن بعض المستفتين ولا يفتنون الناس، يفتنون مشايخنا، يلح. قال لا أدري، انصرف منه، لكنه يريد حتى يستنطقه بما يهواه. فلما تبعه الرجل ماذا قال ابن عمر؟ استمعوا إلى قول ابن عمر. قال: أتريدون أن تجعلوا ظهورنا لكم جسورا في جهنم؟ أن تقولوا أفتانا بهذا ابن عمر. انتبه أيها المفتي، هذا الذي يريده الناس، يريد حجة عند الله فقط. أنني فعلت كذا لأن الشيخ الفلاني قال يجوز. إذن أنت تجعل ظهرك له جسرا إلى جهنم، والعياذ بالله. الضابط الخامس أي قبل الأخير في هذا، لا بد من تحري صحة الأدلة قبل إطلاقها على الهواء. الأحكام في الإسلام منبعها ومرجعها الدليل، سواء من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن بنى عليهما من إجماع أو قياس أو استحسان أو استصلاح أو استصحاب ونحوها. بعض المفتين عبر وسائل الإعلام أنهم لا يتورعون من نسبة أي حديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، موضوعا كان أو ضعيفا، شاذا كان أو منكرا، كل شيء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكأن هؤلاء قد نسوا أو تناسوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الضابط الثالث: الإفتاء في البرامج مباشرة، أي البرامج التي لا تسجل قبل البث، أنت تتكلم وهم يستمعون إليك مباشرة. الأفضل أن يكون برنامج الإفتاء مسجلا غير مباشر، بحيث تصل أسئلة المستفتين إلى مقدمي البرنامج قبل موعد البث بوقت كاف، يمكنه من خلال ذلك عرض الأسئلة على المفتين وإعطاؤهم بذلك فرصة للاطلاع على الكتب والمراجع العلمية الضرورية. أما إذا دعت الحاجة إلى قبول الأسئلة على الهواء مباشرة، فينبغي أن تقتصر الإجابة في ذلك على كبار العلماء. هذا الذي يحصل في البلدان المتقدمة في هذا الدين، يعني ما يفتي على البرنامج المباشر إلا أحد كبار العلماء. إذا كان لازما أن نجيب مباشرة فالأمر إلى كبار علمائنا وفقهم الله. وفي كل الأحوال على المفتي أن لا يجد حرج في قوله لا أدري. لا تتحرج يا أخي أن تقول لا أدري فيما لا تدري، على المفتي أن يتعلم ذلك. فلذلك قال العلماء فإن قول لا أدري نصف العلم، فإن قول لا أدري نصف، يعني من تعلم أن يقول لا أدري لما لا يدري فهو نصف عالم. إذن أحكي لكم الإمام مالك وهو في المدينة، فسأل مالكا مسائل كثيرة فأجاب عن ثلاث فقط. في بعض الرواية قال سألوه عن أكثر من 60 مسألة، في رواية أخرى قالوا 40 مسألة. وفي كل الأحوال أجاب مالك عن كم؟ عن 3 مسائل فقط، إما من 40 أو من 60. وماذا يقول؟ يقول لا أدري لا أدري لا أدري. والرجل جاء من أين؟ من الأندلس، من آلاف الأميال، جاء إلى المدينة كي يسأل مالكا، فإذا بما يقول لا أدري، وأجاب عن 3 مسائل فقط. غضب الرجل وقال أنت الإمام مالك، أنت الإمام مالك وتقول لا أدري، أنا جئت إليك من الأندلس وقيل إنك عالم المدينة وجئت أسألك تقول لي لا أدري لا أدري لا أدري. إذا قيل لك أنت ماذا ستفعل؟ ألست تغير كلامك إلى أدري من لا أدري؟ انظر إلى ما قال الإمام مالك رحمه الله. قال مالك أخبر من وراءك، أخبر أن مالكا لا يدري. يعني لا تجعل العمر مقتصرا بيني وبينك، أخرج إلى الناس وأعلنه أني سألت مالكا وقال إنه لا يدري. إذن مالك لا يريد لأحد أن يجعل ظهره جسرا إلى جهنم. قلت عليكم وعلى مشايخنا، لكن قبل أن أترك الميكروفون سأذكر ضوابط أيضا تكون خاصة بالإفتاء في الوسائط الإلكترونية. كل الضوابط السابقة تتعلق بالأساس، تتعلق بالإفتاء عبر وسائل الإعلام العتيقة من صحف وإذاعات وتلفزيونات وغيرها. الوسائط الإلكترونية أو ما يعرف اليوم بالإعلام الجديد من الإنترنت والفيسبوك والتويتر والواتساب والاتصال اللاسلكي وغيرها من أهم وسائل الإفتاء في الحياة المعاصرة. والملاحظ أن طبقة المثقفين عموما وفئة الشباب منهم خاصة هم أكثر من يتعاملون مع هذه الوسائل. لذا فضوابط الإفتاء هنا قد تختلف بعض الشيء عن الضوابط السابق ذكرها عند الحديث عن وسائل الإعلام التقليدية. الضابط الأول في الإفتاء عبر الوسائط الإلكترونية مخاطبة المستفتين بلغة العصر وأساليبه المباحة. يعني من أراد أن يفتي الناس في الفيسبوك أو تويتر أو الواتساب يجب عليه أن يتعلم لغة العصر. لا إذا قلت لغة العصر لا أقول تعلم الإنجليزية أو الفرنسية، حتى لو كان بالعربية تكلم معهم بأسلوب معاصر يفهمونه. هؤلاء الشباب كثير مما تتكلمون عنه ما يعرفونه ولا يريدونه، فلا بد أن تأتوهم من الأبواب القريبة إليهم. إذن ينبغي أن يلتزم المفتي مخاطبة المفتين عبر الوسائط الإلكترونية بما يناسب عصرهم عملا بتوجيه الخليفة الرابع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حيث قال: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ هذا قول علي: حدثوا الناس بما يعرفون، أي بقدر عقولهم، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فليس من المقبول ولا من المعقول إشغال الناس عبر الوسائط الإلكترونية هذه بالحكايات التي أشبه ما يكون بأساطير الصلحفاء وزوجته. يعني ما ينبغي تحكي لهم حكايات كأنك تحكي عن الصلحفاء وزوجته عبر تويتر والفيسبوك وغيرها. هؤلاء تطوروا، تركوا كل هذه الأساطير، فلا ينبغي أن ينزل المفتي إلى درجة منحطة كهذه. من الإسرائيليات أو الأحاديث الموضوعة والضعيفة، وليكتفي المفتي بما صح من الأحاديث، فإن في ذلك غنية ولا تعارض أبدا بين صحيح المنقول وصريح المعقول. الضابط الثاني هنا ذكر الحكم مكرونا بحكمته وعلته. هذا عصرهم، عصر الشباب. الناس الآن الإلحاد منتشر، الإلحاد منتشر. هو يجلس في الدراسة في جامعته مع زميله الذي لا يؤمن بوجود الله أصلا، وبأستاذه الذي لا يعرف أن الله هو الذي ينزل المطر، وهذا الذي درسهم. إذا تريد أن تفتي أمثال هؤلاء لا يكفي الحكم المجرد، لا بد من ذكر الحكم وذكر الحكمة وراءه وذكر العلة التي من أجلها شرع الحكم. وهذا ليس بغريب، بل هو هذا أسلوب القرآن الكريم. ومن أمثلة ذلك في كتاب الله قول الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض. هذا سؤال فتوى، ما حكم المحيض؟ يسألونك عن المحيض، انظروا ماذا قال الله عز وجل: قل هو أذى. هل هذا حكم؟ هذا ليس حكم، هذه حكمة. ثم بعد بيان الحكمة يأتي الحكم: فاعتزلوا النساء. يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء. إذن هذا أسلوب القرآن. وفي آية أخرى في تكثير الفي بين الفئات المستحقة، ومنهم اليتامى والمساكين وابن السبيل، يذكر الله عز وجل الحكمة من ذلك فيقول: كي لا يكون دولة بين الأبنياء منكم. إذن الأسلوب الذي ندعو إليه ليس بغريب، بل هو الأسلوب القرآني بعينه، لا سيما في هذا العصر الناس يعيشون مع الملحدين. فلا يكفي أن تقول لهم جائز حلال حرام إلا مع بيان الدليل والحكمة معه. أذكر في هذا بهذا الخصوص امرأة لا أعرفها، لكنها راسلتني من كندا، لا أعرفها إلى اليوم، لكن راسلتني، وجد إيميلي في موقع الجامعة، لأن الجامعة نشرت بحثا لي عن وسائل الإنجاب الحديثة غير التقليدية التي يسمونها بأسيستد ريبرودكتيف تكنولوجي. فالمرأة هذه استمع إلى ما تقول، وهي مسلمة لكن إسلامها جديد، تعيش في القرب. المرأة تراسلني وتقول: أريد أن تذكر لي لماذا لا يستجيب الله دعائي. كل الطرق هذه التي ذكرتها من Assisted Reproductive Technology أنا جربتها كلها ولم تنفع. طيب ما الفائدة إذا كنت أعبد الله ثم أدعوه وأرغب منه ولا يؤتيني؟ انظر إلى هذا العقل، هذا الذي نعيشه اليوم. الناس تربوا على الإلحاد أصلا، يعيشون مع الملحدين في كل مكان. فلا بد من أمثال هؤلاء إذا كنت المفتي معهم أن تعاملهم بالحكمة مع الدليل، لا تفتخروا بالدليل، لا تفتخروا على الدليل، لكن اشرح لهم الحكم البالغة في كل ما شرعه الله عز وجل. الضابط الثالث تقليب روح التيسير والتخفيف على التشديد والتعصير. على المفتي عبر الوسائط العصرية تقليب روح التيسير والتخفيف على التشديد والتعصير، لأن الشريعة الإسلامية نفسها مبنية على التيسير ورفع الحرج. ومن ناحية أخرى فإن الشاب المسلم اليوم في المجتمعات المعاصرة حيث طغيان المادة والإلحاد يعيش في محنة قاسية، قل ما يجد من يشجعه أو يعينه على الالتزام. هذا الذي يعيشه شباب الصغار الذين يريدون الالتزام بالدين اليوم. في السابق أيام آبائنا إذا وجدوا ولدا يلبس بنت تلبس الحجاب ربما أعطوها هدية، الآن الناس يستهزئون بها. إذا وجدوا ولدا ملتهيا ربما أكرموه، اليوم ربما ضرب في المدرسة. إذا الناس اليوم يعيشون في محنة، كل من يعينهم على الالتزام بأحكام الشرع وكثير من يعيقهم. فلذلك لا بد للمفتين أن يراعوا هذا الجانب فييسروا في ضوء الشريعة، يسروا في ضوء الشريعة على قدر ما أباح لكم رب عز وجل. وليس معنى هذا التيسير أن يلوي المفتي أعناق النصوص ليستخرج منها معاني وأحكاما تيسر للناس على حساب الدين، لا. فالتيسير المنشود هو الذي لا يصادم نصا ثابتا محكما ولا قاعدة شرعية قاطعة، بل التيسير في ضوء قاعدة رفع الحرج كما قال الله عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج. الضابط الرابع وهو قبل الأخير، ينبغي للمفتي أن يقترح للناس بدائل. ينبغي للمفتي عبر وسائل الإلكترونية هذه أن يقدم للناس بدائل. إذا سألوك عن شيء تعرف أنه حرام فقبل أن تجيبهم بحكم الحرام جهز لهم البديل. الناس اليوم لا يكتفون بأن تقول لهم حرام، سيذهب إلى الحرام يقول ما في بديل، تقول له لا يجوز يقول ماذا أفعل. هم يختلفون الذين ما هم تقوى الله، إذا لم يجدوا ما يأكلون سيصبرون. جيل اليوم لا يصبر، لا يعرف الصبر. فلذلك من يجيب عبر الوسائط هذه يجب وجوبا أن تبحث للناس عن البدائل الشرعية، وهي كثيرة والحمد لله. لا يوجد شيء حرمه الله إلا وتجد مقابله عشرات المباحات. فالإسلام هكذا واسع رحب، وللنبي صلى الله عليه وسلم أمثلة راعية في هذا المجال أيضا. لأذكر مثالا أو مثالين، في وقت النبي صلى الله عليه وسلم جاءه اثنان من أقربائه، الفضل ابن العباس ومعه شخص آخر من بني هاشم، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبان منه أن يعطيهما من الصدقة أي من الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جمع الزكاة لا يأكلها، حرام عليه أن يأكل الزكاة وإنما يوزع على الأمة. فجاء الفضل يريد أن يتزوج وما عنده ما يتزوج به، ففكر أن يذهب إلى ابن عمه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أعنا بما عندك من الزكوات. وتعرفون الإشكال هنا أن الزكاة تحرم على النبي وعلى أقربائه، يعني لا يجوز له أن يأكل الزكاة ولا أحد من أهله من كل بني هاشم، والفضل منهم. وجاء الفضل يطلب ما هو محرم، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب ما هو محرم، يحرم على النبي ويحرم على الفضل أن يأخذ من الزكاة. لكن انتبهوا، الرسول صلى الله عليه وسلم الحكيم، فبدلا من أن يطرده ويقول ألا تعلم أن الزكاة عليك حرام، قال له اجلس. وقبل أن يفتيه سأل من يقوم على بيت مال المسلمين، ماذا لدينا من الأموال غير الزكاة؟ ماذا لدينا من الأموال غير الزكاة؟ فقالوا لدينا من الفيء، لدينا شيء، والفيء يباح للنبي صلى الله عليه وسلم ولأهله ولأسرته ولبني هاشم، فأمر أن يعطي من الفيء وحرمهما من الزكاة. إذا هذا مثال الحي، حتى نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أسس لنا كل الأسس، خاصة في وقتنا الحالي. لا تنتظر من الناس أن تقول له لا تذهبوا ويجلسوا، لا يجلسون، سيقولون لك ما عندنا بديل، فابحثوا عنهم عن البدائل وفقكم الله. الضابط الخامس، إعطاء الفتوى حقها من الشرح والإيضاح. للأسف من الوسائل الإلكترونية المنتشرة اليوم الاتصال بالجوالات، كثير من الناس يجده سهلا ميسرا، يعرف رقم الشيخ يتصل عليه، السلام عليكم، ما حكم كذا؟ وأنا جربت هذا، لي تجربة كبيرة في هذا المجال، حتى في بعض الأوقات توقفت عن إجابة الناس عبر الهاتف. ليه؟ لأن أحيانا تحتاج أن تمهد، يعني تريد أن تذكر الحكم الشرعي لا بد من إيش؟ من تمهيد. فبعضهم ينتظر منك كلمة، ينتظر منك إذا تفوهت بها قبل أن تستدرك على نفسك قطع الاتصال، يقول الشيخ يقول ما في شيء، يقول جاي. بعضهم يفعل هذا، والبعض الآخر تجربة أخرى يريد أن يشتري وما بقي من رصيده إلا 5 ليرات، إلا 10 ليرات رصيد، ويريد أن يسأل عن حكم شرعي. فإذا بي أنت تبدأ تتكلم معه ينقطع الخط ولا يكرر الاتصال، ربما قد وجد كلمة منك يعني وراءها ما وراءها، لكنه يأخذ هذا منك ويقول إن فلان أفتاني بكذا. فنقول هذا لمن يستفتي أيضا من الأدب، تريد أن تستفتي الناس الأقل يعني اجعل لنفسك فسحا من الوقت ليكن في رصيدك ما يكفي لحديث 5 دقائق على الأقل، يعني إن تكلمت دقيقة الحمد لله، دقيقتين 3، أما الواحد يريد أن يسأل المسألة شرعية، المسألة الشرعية ليست بلاك أند وايت، إما أبيض أو أسود، لا بد من دليل، لا بد من حكمة، لا بد من تمهيد. فعلى المفتين أن ينتبهوا من هذا. حتى أحيانا أنا أسأل بعض الناس إذا اتصل بي هل لديك رصيد في هاتفك؟ إذا لم يكن لديك رصيد اذهب، إذا لديك رصيد تعال اتصل مرة أخرى. فهذا أيضا لأن لا بد من إعطاء الفتوى حقها من الإيضاح والشرح. وأخيرا الضابط الأخير، معرفة أعراف المستفتي وأحواله. من ميزات الوسائط الإلكترونية أو وسائل الإعلام الجديد كونها لا تحدها الحدود الجغرافية المعلومة. قد يفتي العالم هنا في نيجيريا والمستفتي جالس في أمريكا، قد تكون الفتوى صادرة من السعودية والمستفتي في إيطاليا ولعله في نيجيريا. الوسائط هذه لا تعرف الحدود، لا تعرف الحدود. كذلك الاتصال، ممكن تتصل بأي عالم في أي بقعة من العالم، لكن هنا الإشكال، المفتي لابد أن يعرف أعراف وعادات كل بلد، لأن بعض الأحكام الشرعية لها ارتباط وثيق بالعادة، فإذا أفتيته بموجب العادة التي تعرفها أنت ربما تختلف عن عادته هو، فربما لو حكى لك عادته لكان الحكم حراما وقد حكمت له بالإباحة بناء على العادة التي علمتها أنت. فينبغي، يجب، بل يجب على المفتي أيضا أن يعرف من أين يتصل هذا، اتصل بك كله أنت من أين،
أو اسأله هذا السؤال الذي سألته كيف هو في بلادكم، لعلي أذكر مثالا وأكثر بذلك. هنا أنا من مدينة الكرام، مواليد مدينة، لنا عادة في مدينة لوني تتعلق بالنكاح والزواج. إذا أراد شاب أن يتزوج بفتاة يطلب من أهله أن يذهبوا إلى أسرة الفتاة ويطلبون منهم الإذن بزواج ابنتهم من ابنهم. لنا عادة هنا ما نسمي بالمخاطبة، المخاطبة يعني إذا كان الولد ليست عليه ملاحظة من ناحية الدين ولا من ناحية الخلق، يكتب رئيس أسرة الفتاة إلى رئيس أهل إيلوني، أليس كذلك؟ يكتب إلى رئيس أسرة الفتى الشاب، هذا ما يسمى بوتمويريلو. وأحكي لكم مشايخنا، لو حصل مثل هذا في مصر أو في السعودية لقلنا إن العقد قد تم، لأنهم سيظهر فيه الإيجاب والقبول. يقولون وجدنا رسالتكم أو طلبكم، ابنتنا كذا كذا وكذا، وقد وافقنا الإيجاب والقبول. وإذا حصل الإيجاب والقبول في الشرع فقد تم العقد. لكن على المفتي، إذا كان مفتي في السعودية وسئل هذا السؤال، أو مفتي في مصر وسئل هذا السؤال، ربما حكم بأن العقد قد تم. لكن أسألكم بالله، هذا هو مفهومنا هنا؟ هم يعتبرون هذا مجرد تمهيد، فيقولون إذا كتب الله طيب ماذا سيكتب الله بعد العقد؟ ويقولون إذا قدر الله يعني إن شاء الله بعدين. فللأسف بعضهم يأخذ هذا يقول خلاص والقبول تم، وقد تقرر في الشريعة أن في العقود العبرة بالمعاني لا بالمباني، العبرة بالمعاني لا بالمباني. المبنى أي الألفاظ، لو كتب لفظا ما يعرف مجزاه لا يعرف مدلوله هذا لا يلزمه، إنما يلزم بما اعتقده. فلو قال أعطيتك هدية وهو يعني أنه يريد أن يبيع، مثلا جاء واحد يقول يا شيخ عبد السلام أعطيك هذه القارورة هدية بشرط أن تعطيني 50 ليرة، هل هذه هدية ولا بيع؟ هذا بيع، لأن العبرة بالمعاني لا بال، هذه قاعدة، هذه قاعدة فقهية، العبرة بالمعاني لا بالمباني. إذن على المفتي أن يعرف أعراف وتقاليد الناس. لذلك قال العلماء من قديم الزمان لا ينكر تغير الأحكام المبنية على العادة والعرف، لا ينكر تغير مثل هذا الحكم بتغير الزمان والعادة والمكان. يعني قد يكون حكما كذا في نيجيريا ويختلف عن ما هو عليه في السعودية، لكن هذا لا يصل إلى الأحكام القطعية في الدين. فأمور العقيدة واحدة وأحكام الصلاة والصيام والزكاة لا تختلف، هذه ما تسمى بالقطعيات في الدين. أما ما للعادة وللعرف دخل فيه من الأحكام فلا ينكر تغير هذا الحكم بتغير الزمان والعادة والمكان. أكتفي بهذا القدر، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قول الله أكبر. قبل أن أعيد الميكروفون إلى أبينا الرئيس، نفتح المجال للوقت. قد سبق للشيخ أن وعدنا بأنه سوف يختصر كل ما ألقى لغتنا الحبيبة العربية بأقل هذه اللغة الطاغية الرسمية، لكن بينما هو صريح يستريح نعطي تحادل الذي سبق لي أن أعرفكم قدر ما وهبه الله سبحانه من العلم، وقلت فيما اقتصرت فيه أنه يصريح مفروضا، بينما هو يستريح